الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية صباحية. العناوين: طرابلس تشتعل اليوم الثالث والأمطار وحدها أطفأت الحريق. جرحى بالعشرات وقنابل روسية ألقيت على قوى الأمن. العفو الدولية لمنع قمع المحتجين وتعليق تصدير الأسلحة الفرنسية إلى لبنان. وفيات كورونا تواصل ارتفاعها المخيف وإطلاق منصة التلقيح اليوم بعد الخطة أمس. جهود اللواء إبراهيم أمام حائط مسدود والراعي مصدوم لتكبير حجم الخلاف حول ولادة الحكومة. نداء روحي: شكل حكومة مهمة وابتعدوا عن الابتزاز المتبادل. التفاصيل من لبنان الحر مع توني نصر. ماذا يحصل في طرابلس وما هي خلفيات التطورات الأمنية في شوارعها وأمام السرايا؟ وهل هناك جهات سياسية تحرك الشارع أم أن تفاقم الأزمة المعيشية وعدم إيجاد أي حلول ناجعة والإقفال العام المتمادي دفع المواطنين إلى النزول ومواجهة القوى العسكرية التي تحدثت بدورها عن استخدام المتظاهرين قنابل روسية الصنع؟ حتما لن يكون هناك جواب واحد محدد، بل إجابات كثيرة متداخلة، لكن الثابت أن عقم الطبقة السياسية الحاكمة أوصل البلد إلى ما وصلت إليه، وهي حتى الساعة لا تزال تفتش في الزواريب القانونية ما يعطيها مبررات البقاء حيث هي أو الإتيان بما يشبهها. وقد خطفت تطورات طرابلس في يومها الثالث إلى حد ما الأضواء عن الخطة الصحية لمكافحة كورونا والتي ستشمل 80% من اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية في حال صدقت المعلومات والنوايا وحتى القرارات والاتفاقات على أن نفصل ما في الخطة والمنصة التي تطلق اليوم في سياق النشرة. صباح طرابلس إذن هادئ بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية بعد مواجهات وكر وفر أسفرت عن 226 جريحاً من المدنيين والعسكريين، وإعلان الصليب الأحمر عن نقله 35 مصابا إلى المستشفيات وإسعاف 67 على الأرض. محسن السقال.
تحولت شوارع مدينة طرابلس إلى ساحة حرب ومواجهات عنيفة بين المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية من جهة، وعناصر مكافحة الشغب ووحدات الجيش اللبناني من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط أكثر من 200 جريح من المدنيين والعسكريين. نقل البعض منهم إلى مستشفيات المدينة بحالة حرجة، وعمد المحتجون منذ الخامسة عصرا إلى إضرام النار في مستوعبات النفايات، وأقدموا على رمي الحجارة على الباحة الخارجية للسراي، وألقوا قنابل المولوتوف باتجاه العناصر الأمنية المولجة حماية المبنى، مما دفع بهذه العناصر إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع واستخدام خراطيم المياه. وتمكن المتظاهرون من خلع الباب الخارجي وحاولوا الدخول إلى حرم السراي، إلا أن العناصر الأمنية تصدت لهم ومنعتهم من ذلك تحت ضغط دخان القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي. فتراجع المحتجون إلى ساحة النور، ولكنهم حاولوا من جديد الدخول إلى المبنى من الأبواب الخلفية، فاشتبكوا مع عناصر المعلومات وعناصر مكافحة الشغب ورموا الحجارة باتجاهها، وألقى أحدهم قنابل يدوية حربية، مما أدى إلى إصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم بحالة حرجة. فبادرت العناصر إلى إطلاق الرصاص الحي في الهواء والرصاص المطاطي لإلزام المحتجين بالتراجع عن مداخل المبنى. واستمرت المواجهات العنيفة إلى ما بعد منتصف الليل، تخللها عمليات كر وفر بين الطرفين حتى تمكنت العناصر الأمنية والعسكرية من السيطرة على ساحات المواجهات وإلزام المحتجين بالتراجع إلى عمق الأحياء الداخلية. محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
في الأثناء نشرت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها في تويتر وعقب هدوء الأوضاع في طرابلس صورا عدة في المهاجمين المواجهات، تظهر إحداها قنبلة يدوية حربية روسية الصنع من نوع RGD-5 غير منفجرة. ولفتت قوى الأمن إلى أن قنبلتين من النوع نفسه انفجرتا بعد إلقائهما على عناصر قوى الأمن المولجين بمهام حفظ الأمن والنظام، إضافة إلى أضرار في الآليات العسكرية وسيارات خاصة عائدة للعناصر في محيط السرايا. إلى بيروت، حيث أضرم عدد من المتظاهرين النيران في إطارات السيارات قرب جدار الإسمنت الذي يفصل ساحة رياض الصلح عن مدخل مجلس النواب تضامنا مع المحتجين في طرابلس، كما قطعت طريق المدينة الرياضية وكورنيش المزرعة، وفي البقاع قطعت الطرق الرئيسة في تعلبايا والمصنع وجديتا والمرج. الرئيس المكلف سعد الحريري رأى أنه قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية، وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوي الدخل المحدود. أضاف أنه ليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الإقفال. وقال الحريري: أنبه أهلنا في طرابلس وسائر المناطق من أي استغلال لأوضاعهم المعيشية، وأطالب الدولة والوزارات المختصة باستنفاد كل الوسائل المتاحة لكبح جماح الفقر والجوع وتوفير المقومات الاجتماعية لالتزام المواطنين قرار الإقفال العام. مصادر سياسية مواكبة، وكما كتبت صحيفة نداء الوطن، أشارت إلى أن رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي لم يعد لديه ما يخسره شعبيا بعدما خسر اللبنانيون الأولى والآخرة في عهده يتعامل بكثير من البرودة مع أوجاع الناس، ويتعامى عن الواقع الاجتماعي المزري الذي بلغه الناس في ظل حكمه، لا بل هو كان حازما في الساعات الأخيرة في توجيهاته للأجهزة العسكرية والأمنية بوجوب إنهاء الاحتجاجات في طرابلس بأي ثمن، لا سيما وأن الدوائر الرسمية وضعت مسوغات استخدام الشدة في مواجهة الطرابلسيين في إطار التصدي للرسائل السياسية التي تستهدف عون عبر افتعال تحركات شعبية ضده. في هذا الوقت حضت منظمة العفو الدولية باريس على تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت ما لم تتعهد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدة أن أجهزة الأمن اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين. وأكد مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية أمريك ألوين في تقرير أن فرنسا لا تزال منذ سنوات تزود قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقال ألوين: يجب على السلطات الفرنسية أن تبلغ قوات الأمن اللبنانية أنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أن هذه المعدات تستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحق في حرية التجمع السلمي. أضاف أن إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية وتقديم تعويض كاف لضحايا الانتهاكات. ونددت المنظمة بعمل قوات الأمن اللبنانية في أجواء الإفلات من العقاب، وأكدت أنه لم يتم أي تحقيق فعال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة ومن بينها تلك المصنوعة في فرنسا ضد المحتجين السلميين، ولم يخضع أي فرد من قوات الأمن للمساءلة من جانب السلطات القضائية. تواصل أرقام الوفيات بكورونا ارتفاعها بشكل خطير جدا، إذ سجل أمس 76 حالة وفاة جديدة، فيما يبدو أن معدل الوفيات سيبقى على الوتيرة نفسها في الأيام المقبلة، خصوصا وأن أرقام الحالات الحرجة بلغت 945 حتى الساعة، منها 317 على أجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى 3906 إصابات، خمسة فقط منها وافدة، في حين بلغ عدد الفحوص الجديدة 16611 فحصا. ولبنان في الواقع يحتل المرتبة 43 عالميا لجهة تسجيل الإصابات الإجمالية، ويفوق تلك المسجلة في كندا التي تحتل المرتبة 22، وجنوب أفريقيا الموجودة في المرتبة 15، وبلجيكا وهي في المرتبة 25، وسويسرا في المرتبة 33، وهي بالمقارنة مع أعداد المقيمين من بين المعدلات الأعلى في العالم. ومن الخطة إلى المنصة والأمل بالتنفيذ من دون عراقيل. كارلا الصيفي.
يطلق وزير الصحة حمد حسن والإعلام منال عبد الصمد في 11 من قبل الظهر في وزارة الصحة المنصة الوطنية للتسجيل للقاح كورونا في حضور رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي وأعضاء اللجنة ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية والدخوري، ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري وممثلين للمنظمات والجمعيات الشريكة الدولية والمحلية. وسط تخوف من عدم وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى لبنان قبل منتصف شباط بعد تأخر الشركات المصنعة في التسليم على ما يحصل حاليا في دول عدة في العالم تحت وطأة ضغط الإنتاج. وأمس أعلنت في السرايا الخطط الوطنية للقاح، وتتضمن وفق المعايير والمواثيق الدولية حرية الشخص عدم إلزامية اللقاح بعد إجراء قاعدة استبيانات ومعطيات علمية تعطي للمواطن والفرد حرية أخذ القرار من دون أن يتأثر بمعلومات مغلوطة لضمان تأمين التغطية التي تستهدفها الخطة الوطنية، مساعدة الأفراد على اتخاذ القرار المستنير بشأن تلقي اللقاح، مع التأكيد أن اللقاح سيكون مجانياً من طريق وزارة الصحة ولن يكون هناك أي رسم مالي للحصول عليه حتى في مراكز التلقيح الخاصة. ويحصل لبنان على الجرعات على 4 مراحل تصل تباعا في العام الحالي، وتم تحديد أول 5 دفعات لتصل أسبوعيا ابتداء من منتصف شباط على النحو التالي: الأسبوع الأول 28,000 جرعة، الأسبوع الثاني 31,500 جرعة، الأسبوع الثالث 41,000 جرعة، الأسبوع الرابع 32,000 جرعة، والأسبوع الخامس 36,000 جرعة. المداولات الماراثونية التي حصلت في اجتماعات السرايا أمس تناولت كذلك مواجهة خطر انهيار خطة التعبئة الصحية وتدابير الإقفال العام. وقررت الحكومة رفع عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية التي تبلغ 400 ألف ليرة لكل عائلة من 240 ألف عائلة إلى 300 ألف عائلة. ومساء أمس عقدت اللجنة الوزارية لمواجهة كورونا اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تم في خلاله عرض مشروع خطة الطوارئ الصحية وواقع المستشفيات الحكومية وقدرتها الاستيعابية وما حصل بالنسبة لجهوزية هذه المستشفيات والفاتورة المرتفعة لدخول المستشفيات الخاصة. كما ناقش المجتمعون خطة لمواجهة السلالات المتحورة لكورونا وخطة ما بعد الإقفال، فأشار دياب إلى أن لا شيء يمنع من تمديد الإقفال في حال تفاقمت الأعداد.
وفي مجال صحي آخر، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة أن الوزير أوعز بفتح تحقيق بما يتم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل حول وفاة مريض بعدما رفض مستشفى سان تيريز الحدث استقباله على يصار إلى فسخ فوري للعقد الموقع مع المستشفى وإحالة الملف والأطباء المعنيين إلى القضاء في حال أظهرت نتائج التحقيق الذي بدأته وزارة الصحة أي نوع من أنواع التقصير في أداء الواجب في الإسعاف الطبي والإنساني. إلى ذلك، تزور وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد بيروت في زيارة قصيرة تمتد من 8:30 صباحا حتى 10:00، تلتقي في خلالها وزير الصحة ويعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا داخل قاعة كبار الزوار في المطار، لتتوجه بعدها إلى المستشفى المصري في العاصمة حيث تتوجه بكلمة حول زيارتها. بالتوازي، تصل إلى بيروت 3 طائرات من المساعدات الصحية والاجتماعية المقدمة من مصر للشعب اللبناني عبر الحكومة. وإلى كورونا العالم، إذ يواصل الوباء إثارة الرعب مع تحوراته الجديدة التي زادت الطين بلة، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور كورونا البريطاني ارتفع إلى 70 في 25 كانون الحالي، أي بزيادة 10 دول منذ 19 من الحالي أيضا. كذلك يواصل المتحور الجنوب أفريقي الأسرع انتقالا تفشيه، وبات منتشرا في 31 بلدا ومنطقة بزيادة 8 دول. أما المتحور البرازيلي فرصد في 6 دول جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 8 دول. لم تحدث جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في خرق جدار أزمة قطاع التواصل بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري أي ثمار بعد فشل بكركي في الجمع بينهما، رغم أنها أكدت لبعض الزوار أنها لم تسحب يدها من مسعاها، لكنها تعتقد أنها قالت وفعلت ما يمكن عمله لاستئناف اللقاءات بينهما، وهي تنتظر لا بل تأمل أن يتجاوبا ويعودان للتواصل والحوار. وذكر زوار الصرح أن البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي متفاجئ من تكبير حجم الخلاف الذي يعترض ولادة الحكومة العتيدة، بينما هو لا يبرر الأسباب التي يسردها الطرفان. أولا، لأن رئيس الجمهورية هو رئيس كل البلاد ولديه سلطات أقوى من السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبالتالي أضاف الراعي فإن عون يتحمل مسؤولية أن يبادر إلى حل المشكلة، ولا يجب أن يقف عند الأسماء ويتمترس خلفها في الوقت الذي يمكن إعداد لائحة من الشخصيات المحترمة ومن أصحاب الخبرة التي يمكن الاختيار من بينها أسماء موثوق بها. كما أن البطريرك لا يرى مبررا للتمسك بأي اسم لحقيبة معينة، فإذا كان ثمة اعتراض على الاسم المرشح لحقيبة الداخلية مثلا، فلماذا لا يصار الاختيار بديل؟ وهو يجل وهل يجب أن تقتصر حصة رئيس البلاد على 7 وزراء بينما الحكومة كلها له يترأس جلساتها؟ في المقابل لا يعفي الراعي ودائما بحسب زواره تحميل الرئيس المكلف المسؤولية، فلا يجوز له هو أيضا التمسك بأسماء ويقول لا أريد غيرها. نداء روحي لتشكيل حكومة مهمة والابتعاد عن الابتزاز المتبادل، فهل من يسمع؟
وجه رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية نداء اعتبروا فيه أنه في الوقت الذي تتسارع فيه خطى الانهيار في لبنان بكل ما تحمله من مخاطر على المستقبل والمصير، تستمر الخلافات بين أهل السياسة من أصحاب القرار، وتتعطل محاولات التوفيق كافة داخلية منها والخارجية لإنقاذ الدولة من الكارثة التي استدرجت إليها نتيجة حسابات خاطئة وخلافات شخصية يدفع الشعب اللبناني ثمنها غاليا جدا. ورفع رؤساء الطوائف صوتا لبنانيا وطنيا واحدا أدانوا فيه بشدة استمرار هذه السياسات الخاطئة والخلافات الشخصية التي تجر لبنان إلى الطريق المسدود، وشددوا على التمسك بالولاء للبنان دولة الدستور والقانون والنظام ووطن رسالة العيش المشترك والتمسك بأهداب السلم الأهلي وأسس الشراكة الوطنية كما حددها وأرسى قواعدها اتفاق الطائف بعيدا من أي شكل من أشكال الابتزاز. كما طلبوا بالعمل فورا على تشكيل حكومة مهمة وطنية مترفعة عن الحسابات الشخصية والفئوية تتجاوز تفاصيل المحاصصات التي تخضع للابتزاز والابتزاز المعاكس، مؤكدين بحكم مسؤوليتهم الدينية والأخلاقية والوطنية أنه ما عاد السكوت ممكنا على هذا الوضع الكارثي والمأساوي. ليس لبنان في أزمة سياسية فقط، إنه في صلب أزمة أخلاقية كبرى.
ومع التقرير الوافي بأدق التفاصيل الذي تعده السفيرة الأمريكية دوروثي شاي عن الواقع اللبناني بأزماته الراهنة لتقديمه إلى الإدارة الجديدة، فإن عقبات تأليف الحكومة في صلب جولتها على المسؤولين والقيادات السياسية، وهي التقت مساء أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط وعرضت معه للتطورات في ملفات التشكيل وترسيم الحدود والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة إضافة إلى سبل مكافحة كورونا. وفي لقائها وزير الخارجية شرب الوهبي تم تأكيد العلاقات المشتركة بين لبنان والولايات المتحدة إلى ضرورة تعزيزها وتقويتها، وقال وهبي إنه أجرى مع شي جولة أفق في كل ملفات العلاقات الثنائية وسبل المحافظة على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة، لا سيما أن أمريكا تلعب دور الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، وهو دور أساس ويهمنا أن يستمر بزخم ونحن نتمسك به على أمل التوصل إلى تسوية تضمن حقوق لبنان الوطنية في أرضه ومياهه. وأوضح وزير الخارجية أن السفراء عادة يقومون كل أول سنة بجولة على المسؤولين لإعداد تقرير عن الأوضاع المستجدة في الدول التي يعملون فيها، فكيف الآن مع وجود إدارة جديدة؟ لا بل لابد أن تضعها السفيرة في صورة الأوضاع عامة من كل الجوانب عبر تقرير أو مفكرة ترسلها للخارجية الأمريكية. وعن موعد استئناف مفاوضات الترسيم أجاب وهبي أن الأمر مرتبط بمسعى الوسيط الأمريكي والوفود الثلاثة اللبنانية الأمريكية والإسرائيلية، علما أن الوفد الدولي جاهز دوما لاستضافة أي اجتماع للمفاوضات. إنجاز طلب قضائي لتسلم مطلوب من البرتغال في مجزرة المرفأ.
رغم توقف التحقيقات في انفجار المرفأ، فإن النيابة العامة التمييزية تنتظر من المحقق العدلي القاضي فادي صوان في الملف طلب إليها أن تصدر استنابة قضائية لإرسالها إلى السلطات البريطانية في صدد شركة سافارو وإلى السلطات القبرصية لكون إدارة هذه الشركة مركزها في قبرص وعنوانها فيها أيضاً. مصادر قضائية ذكرت أن المعطيات المتوافرة في شأن الشركة الوسيطة المفترضة لمواد نترات الأمونيوم كافية لإضافة عنصر جديد في الملف من خلال هذا الخيط الذي وصفته بالمهم ومن شأنه إنارة التحقيق من زاوية هوية حمولة النترات التي نقلتها الباخرة روسوس إلى مرفأ بيروت في 20 تشرين الثاني 2013 لتقبع في العنبر رقم 12 حتى تاريخ الانفجار. واعتبرت المصادر أن هذه الأهمية تكمن في جلاء هذه الناحية سواء لجهة صحة هذه المعطيات أو عدم ثبوتها بعدما كانت هذه الشركة نفت علاقتها بهذه الحمولة تبعا لما أبلغته موظفة مسؤولة فيها أو دورها كوسيط في هذه العملية في رسالة عبر بريدها الإلكتروني إلى رويترز بعد حصول الانفجار. وقد أنجز المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري تحضير ملف تسليم جورجيو موريرا إلى القضاء اللبناني لإرساله قريبا إلى القضاء البرتغالي، وتضمن الملف كما كتبت صحيفة النهار المستندات اللازمة المتضمنة المعلومات المتوافرة في شأن المطلوب تسليمه في التحقيق القائم أمام المحقق العدلي وأمام الخوري مهلة 40 يوما لإيداعه السلطات البرتغالية وفقا لقانوني الأنتربول الدولي والبرتغال. وفي وقت سابق تبلغ القضاء أن المدعي العام البرتغالي حقق مع موريرا وتركه وحجز جواز سفره، ويزعم أن موريرا كان حضر إلى لبنان عام 2014 وفق معطيات مصادر متابعة للتحقيق وعين مواد نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 وصورها وعرف بنفسه بهذا الاسم زاعما أنه مشتري هذه البضاعة. وقد يشكل غياب اتفاق بين لبنان والبرتغال لتسليم مطلوبين عثرة في تسليم هذا الشخص إلى القضاء اللبناني، واستطرادا وفي عدم تحقق مبدأ التعامل بالمثل بين البلدين على هذا الصعيد، يطبق في هذه الحالة كل من البلدين قانون العقوبات النافذ في كلا البلدين انطلاقا من مبدأ أن الدولة لا تسلم رعاياها عند وجود المطلوب تسليمه في بلده وتوقيفه فيه حتى في ظل توافر عامل التبادل بالمثل، وتاليا تتم محاكمته حيث مكان وجوده في حال توافر عناصر جزائية في حقه لإجراء هذه المحاكمة. وإذ ذاك يعود إلى القضاء اللبناني إصدار استنابة إلى نظيره البرتغالي تتضمن أسئلة لطرحها على المطلوب تسليمه أو انتقال وفد قضائي لبناني إلى البرتغال في هذا النطاق من التحقيق. واستطرادا كليا فإن القانون البرتغالي له شروطه في حالات تسليم مطلوب من مواطنيه، فهو لا يسمح بتسليم مواطنين برتغاليين من الأراضي البرتغالية إلا في ظل وجود اتفاقية دولية سابقة بشأن التسليم المتبادل للمطلوبين أو في حالات الإرهاب أو الجريمة الدولية المنظمة، شرط أن يكون النظام القضائي للدولة الطالبة يضع ضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة. كما لا يسمح بالتسليم في الجرائم التي يعاقب عليها النظام القانوني للدولة المطالبة بعقوبة أو إجراء أمني سالب للحرية بصفة دائمة أو لمدة غير محددة إلا إذا كانت هذه الدولة طرفاً في اتفاقية دولية في هذا الشأن ملزمة للبرتغال، ولا تحق في أي حال من الأحوال الموافقة على تسليم شخص أو نقله لأسباب سياسية أو لجرائم يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بالإعدام أو بأي عقوبة أخرى تحدث أضراراً بالسلامة الجسدية، كما لا يجوز الأمر بالتسليم إلا من قبل سلطة قضائية.
استعدوا، العاصفة تعود بأمطار غزيرة ورياح قوية وثلوج على 1200 متر. سيمونة حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع. اليوم طقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وتساقط ثلوج على ارتفاع 1400 متر، وبيتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1200 متر وما فوق. رياحا بتكون جنوبية شرقية ناشطة جنوب البلاد صباحا، بتتحول ابتداء من بعد الظهر لجنوبية غربية ناشطة إجمالا، ومن المتوقع أنه تشتد ليلا وبتوصل لل 65 كيلومتر بالساعة إجمالا وال 75 كيلومتر بالساعة شمال البلاد. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و 80%، حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار بتشتد غزارتها من الحين للآخر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح نشطة وتساقط حبة البرد أحيانا مع تساقط ثلوج على ارتفاع 1200 متر ومدون بالمناطق الداخلية. والسبت طقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار وثلوج بشكل متفرق أحيانا على ارتفاع 1300 متر وما فوق مع انفراجات واسعة نهارا. ومن المتوقع أنه تشتد الرياح ليلا وبتوصل ل 80 كيلومتر بالساعة خاصة شمال وجنوب البلاد، وبتعود الأمطار لتتساقط بغزارة خاصة فجر يوم الأحد مع تساقط ثلوج وبتلامس 1200 متر ومدون بالمناطق الداخلية. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين: طرابلس تشتعل اليوم الثالث والأمطار وحدها أطفأت الحريق، جرحى بالعشرات وقنابل روسية ألقيت على قوى الأمن، العفو الدولية لمنع قمع المحتجين وتعليق تصدير الأسلحة الفرنسية إلى لبنان، وفيات كورونا تواصل ارتفاعها المخيف وإطلاق منصة التلقيح اليوم بعد الخطة أمس، جهود اللواء إبراهيم أمام حائط مسدود والراعي مصدوم لتكبير حجم الخلاف حول ولادة الحكومة، نداء روحي شكل حكومة مهمة وابتعدوا عن الابتزاز المتبادل. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش وطوني صفير. إلى اللقاء.